بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. لقاء جديد وحلقة جديدة في هذا البرنامج الذي نبحر فيه في فقه المروءات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. نتناول إن شاء الله موضوعا جديدا ومقوما جديدا من مقومات المروءة، ألا وهو، لكن تعالوا معنا. حياك الله شيخ.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
نحن أعطينا نموذجا جديدا إن شاء الله في التقديم، حتى نشوق الأخوة المشاهدين لموضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا موجود منذ الأزل، منذ سيدنا إبراهيم عليه السلام،
وقبل إبراهيم،
وقبل إبراهيم كذلك. الآن ربما يعني يتفكر المشاهد ما هذا هو الموضوع، لكن دعنا نفصح عن هذا الموضوع، وهو إكرام الضيف. هل إكرام الضيف في البداية من المروءة؟ كيف نربط ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن إكرام الضيف يكاد يكون أجلى مقومات المروءة، بل كان الناس في الجاهلية كانوا لا يعدلون بإكرام الضيف شيئا، ولا يعد الإنسان، لا يعد له قيمة إذا لم يكن مكرما لضيوفه. ولهذا لما عرف العلماء المروءة قالوا كما مر قبل حلقات، قيل له اللي بعضهم ما المروءة، قال الطعام في الفناء أو الأكل في الفناء، وهذا تعريف للمروءة ببعض أفرادها، يعني أن الكريم لا ينزوي في قعر بيته، إنما يأكل بفناء بيته حتى يراه الغادي والرائح فيطعم من يطعم معه. وكان الكرام يسكنون بالأعالي، لماذا؟ لأجل أن ترى بيوتهم وترى نيران بيوتهم، فيأتي إليها المصطلي، يأتي للنار، ويأتي من يريد الطعام. ربما لا يتصور بعض الناس الآن مثل هذا الأمر، لأننا في البيوت وفي الأماكن والمطاعم منتشرة، لكن في السابق ماذا كانت؟ كانت البيوت من الخيام، وكانت البيوت في أحسن أحوالها من الطين واللبن. فقيل الغداء في الفناء أو الطعام في الفناء إشارة إلى معنى إكرام الضيف، وأنه هو المروءة.
الآن يعني الفناء أو الفناء أين نجده في هذه المنازل؟
طبعا يعني هو الإكرام، وإكرام كل وقت بحسبه، لكن المقصود أن الإشارة إلى أن إكرام الضيف هو باب من أعظم أبواب المروءة.
كما أذكر يعني أحد الرجال توفى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله له المغفرة، كان يحرص أن يكون غداءه وعشاءه وفطوره يكون في مجلسه، ليس في داخل بيته، إنما في مجلسه، حتى إذا طرق عليه الباب تفضل أيها الضيف وكل معه.
لا، وبعضهم يفتح الباب لمن يأتي، وهذا يعني يكون إن شاء الله في تفصيل في غضون هذه الحلقة. لكن كان الأوائل يعني لا يعدلون بإكرام الضيف شيئا، ومشتهر عن كرام حاتم الطائي وماذا كان يفعل، وأيضا لا يرون إكرام الضيف مقتصرا على الطعام، على القراء، القراء هو إطعام الضيف، وبل يرون المباسطة والمؤاكلة مع الضيف وإناسه بالحديث، يرون هذا من جملة الإكرام، بل يرونه أعظم الإكرام. وكان لهم كلمات، كانوا يفرحون بالضيف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول عز الناس علي جليسي، ويقول والله إن الذباب لا يقع عليه فيشق علي. ومعاوية رضي الله عنه قال لعرابة الأوسي بما ست قومك، حتى قال فيك الشماخ رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال غيري أولى مني بذلك أمير المؤمنين، قال بل عزمت عليك، قال بإكرام ضيفي وبمحاماتي عن جليسي. فكان للضيف مكانة، وكان يبالغون في إكرامه، خصوصا إذا نزل قريبا منهم، إذا جاورهم يكرمونه أشد الإكرام، حتى كانوا يبالغون ويكرمون من ليس من البشر. حتى كان كليب إذا جاوره الوحش لا يقربه أحد، قل جاورني ونزل في وفادتي. وكان مدلج بن سويد الطائي إذا اقترب منه الجراد لم يقترب منه أحد، إمعانا في الكرم.
كذلك يعني في يعني قريب يسمونه معشي الذيب، هذا موجود.
نعم يعني هؤلاء يعني يرون أن الكرم أمرا ليس باليسير، بل إنهم يكرمون وإن كانوا وإن باتوا على الطوى. ولقد أبيت على الطوى أظله حتى أنال به كريم المنزل. ويذمون كل الذم من يبيت شبعانا وضيفه أو جاره، خصوصا الجارة وهو جائع، كما قيل أن أهج بيت قالت العرب قول لعشاء تبيتون في المشت ملاء بطونكم وجاراتكم غرثة يبتن خمائصة. ولما وفد لعشاء على المحلق وكان فقيرا معدما وعنده بنات يقربن من التسع لم يتزوجن، فلما مر به لعشاء قادما من نجد إلى الحجاز إلى سوق عكاظ ليقول شعره، وكانت له زوجة عاقلة، وقيل أمه أم المحلق وقيل زوجته كما ذكر أبو الرشيق في العمدة وغيره، فأشارت إليه قالت أكرم أبا بصير، أكرم الأعشى فإن حقه أن يكرم، وأكرمه وسيكون لك شأن من إكرامه. فأكرمه وذبح له، ما عندي شيء، قالت اذبح له الناقة، فربما أنه استدانها فذبحها وطبخ له وشوى له من أطرافها ومن الكبد ومن قلبها. فلما شبع الأعشى، وهذا يقول أشعر العرب الأعشى إذا طرب أو قيل إذا شرب، فلما استقر به المجلس وشبعه وأصحابه سأله الأعشى قال ما شأنك؟ قال فقير معدم وأبو بنات. قالوا كيف فعلت؟ قال يقدم علينا أبو بصير ولا نكرمه. قال وكم عندك من البنات؟ قال عندي كذا وكذا. قال كفيت شأنهن، لأن الأعشى سبحان الله له سيرورة، شعره يسير مسير الريح، وله قبول عند أهل الجاهلية، إذا قال البيت سبحان الله يسير مع الريح. فقدم الأعشى إلى سوق وكاظ والمحلق مع هؤلاء ما يدري ماذا سيقول. فلما استتب مجلس سوق وكاظ وينتظرون ماذا سيقول الأعشى، بدأ بمقدمة حيرت الحاضرين، ففتح قصيدة قال أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. طيب ما الذي أرقك؟ لست بمريض ولا بعاشق؟ إلى أن يقول نفى اللؤم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، تعد لمقرورين يصطليانها، فبات على النار الندى والمحلق. المحلق لا يدري ماذا سيقول، فلما قال أقبل أكابر العرب وشيوخ العرب يهنئونه ويخطبون بناته، فما أمسى إلا وتزوجنا جميعا. فكان إكرام الضيف يعني لهم الشيء الكثير، وكانوا يعدونه حقا واجبا وفرضا لازما. ولما جاء الإسلام صار للضيف المنزلة العالية، وصار إكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها، وهذا من أعظم مكارمها وصالحها. فكان شعبة عظيمة، بل ربط بالإيمان باليوم الآخر كما في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية فليكرم ضيفه جائزته، وهي ثلاثة أيام هي حق الضيف. فصارت هذه الشعبة التي جبل عليها العرب، أو هذه الخصلة، صارت شعبة إيمانية ينال الإنسان من جرائها الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله، مع أنها جبلة جبلت عليها نفوسهم، ومع أنها حق هم أوجبوه على أنفسهم.
جميل جدا. يعني أفهم من هذا بأن يعني هل إكرام الضيف هو من المروءة، بهذا يكون من المروءة، لكن هل يقتصر على إطعام الطعام فقط؟
لا، إكرام الضيف مرت الإشارة إلى أن إكرام الضيف في أمور من إكرام الضيف الطلاقة، خصوصا عند أول اللقاء.
جميل.
لأنها هذه النظرة الأولى والانطباع الأولي، البشاشة والفرح والتطلق وحسن الاستقبال والمؤانسة بالحديث وملاحظة عين الضيف. من إكرام الضيف يقولون إكرام دابته، تكرم وتوضع في مكان خاص وتعلف. ومن إكرامه في هذا الوقت الدابة هي السيارة، أن توقف في مكان وأن تؤمن وأن توضع حسب الاستطاعة طبعا. ومن إكرام الضيف ومن دقائق إكرام الضيف إكرام من معه، لأن بعض الناس قد يعني يستضيف رجلا كبيرا في علمه أو في جاهه أو في مكانته ويغفل البقية، يغفل البقية من معه من أولاده ومن أصحابه. ولهذا يقولون إكرام صديق الصديق أعظم من إكرام الصديق.
متعدد.
فمن المعية ولطافة وتمكن صاحب المكان أو المضيف من المروءة أن لا يغفل عن هؤلاء، أن يلقي النظر عليهم وأن يتعرف على أسمائهم وأن يحييهم بين الفينة والأخرى. بل من إكرام الضيف ألا ينسيك الكبير الضيف القادم أن تقوم بحقوق الضيوف القريبين منك الذين دخلوا معك. نعم لابد أن يعذروك إذا انشغلت عنهم، لكن من المروءة أن لا تنشغل عنهم. هذا من لطائف الضيافة،
حتى لو كانوا يعني بصفة مستمرة موجودون،
حتى لو كانوا، لأن الضيف هو مكسب، هؤلاء هم رأس مالك. لأن من الناس من إذا أتاه الضيوف نسي هؤلاء، بل ربما يعني حقرهم. فمن المعية ومن اللطائف الدقيقة التي يغفل عنها القيام بحقوق هؤلاء وإكرامهم. ومن إكرام الضيف أيضا أن تتعرف عليه، خصوصا إذا كان معه من لا تعرفه.
نعم.
وأن تعرفه بمن عندك، لأنه قد يكون بينهم معرفة سالفة أو معرفة بين آبائهم، فيحصل الأنس ويحصل الملاطفة. الضيافة لا شك أن الطعام وتقديم الطعام وهو ما يسمى في القراء هو أس من أسس إكرام الضيف، خصوصا في السابق. أما الآن فالناس يعني في كثير من البيئات بخير، وإن كان بعضهم يحتاجون الطعام أكثر من غيره، لكن مع وفرة الطعام يحتاج الضيف إلى إكرام من نوع آخر. وأيضا من إكرام الضيف الذوق في استقباله والذوق في تقديم الطعام له والذوق في الإلحاح وعدم الإلحاح عليه.
هذه نقطة مهمة يجب أن توقف عندها، كيف يلح على الضيف إلحاح؟ هل له مقدار أو له طريقة؟ هل أنت تعرف الآن أصبحت الإحاحات حتى أن أنا يعني أريده أن يوافق على هذه العزيمة وهذه الدعوة أصل به إلى طلاق الزوجة، وهذا مشاهد معروف، هل هذا من المروءة؟
الإلحاح أو يعني هو ذوق، ويحتاج إلى المعية وتنظر إلى الضيف فتقدم له الطعام وتلح بالإلحاح الذي تراه مناسبا. قد يكون مع الضيوف مريضا ويؤذيه بعض الأنواع من الطعام ويريد أن يأكل، لكن بقدر، فقد يجامل على حساب صحته وقد يتكدر من هذه الضيافة. وأيضا قد يكون مستحيا وهو جائع يريد الطعام فتلح عليه، وإن خشيت ما خشيت أن تقرب له الطعام وتلاطفه بالكلمة وتؤانسه وتدع له المجال، لأن أحيانا قد يشتهي صنفا ولا يشتهي صنفا آخر. أيضا الملاطفة بالتحايا وبنوع التحايا، مراعاة العادات التي العادات التي لا تخالف الشرع. قد يأتيك ضيف وتعرف أن عاداتهم بإكرام الضيف أن تحيي بتحية معينة، فمن جميل الملاطفة أن تحيي بتحيته.
جميل.
وأيضا من حسن إكرام الضيف أن تقوم على خدمته، أن يقوم الإنسان على خدمته، لأن يقولون الإنسان لا ينف من القيام على دابته ولا على ضيفه،
ولا أكلفه ب
ولا يكلف بشيء أبدا، كما مر في المقدمات أنه ليس من المروءة استخدام الضيف كما يقول عمر بن عبد العزيز، ليس من المروءة استخدام الضيف وإن كان الضيف من العمال أو من غيرهم.
نعم.
فالضيف له مكانه، إذا دخل المنزل أصبح له معنى آخر غير معناه الأول. وأيضا يقولون، يقول أول ونكرم ضيفنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، يقول هذا يعني من المبالغة، لأن كيف تكرمه الآن؟ قد نستطيع أن نكرمه إذا مال بمتابعته قبل أن يأتي.
نعم.
أين أنت؟ ماذا وصلت؟ بدون إزعاج. وإذا ذهب أن يودع وأن يأخذ منه موعد آخر، وأيضا يتابع في عبر الجوال أين وصلت، ويشكر على زيارته ويدعى له. كل هذه الأمور داخلة في إكرام الضيف وداخلة في ملاطفة الضيف وفي إيناس الضيف.
فضيلة الشيخ، وأنت تتحدث يعني يمر أحيانا ضيوف هم كما يقال ثقيلي دم، وربما يطيل المكوث عندك ويطيل الجلوس ويطيل الحديث ويطيل، ربما تضجر من هذا. ما الواجب عليك كمضيف تجاه هذا الضيف؟
يقول ابن القيم رحمه الله أني أتيت في يوم من الأيام، ذكر في بدايع الفوائد، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وعنده ثقيل، والشيخ يقاومه وقد خارت القوى منه، ثم التفت إليه يعني وشعر مني بذلك، قال هذه حمى الربع التي تزور كل 4 أيام وقد أدمنت أرواحنا ذلك. والشافعي يقول إذا جلس إلي ثقيل صار جانبه يعني يقول ينزل أكثر من الجانب الآخر. والمصيبة أن بعض الناس يبتلى بمثل هؤلاء، وبعض الناس يأتي بعض الضيوف ويسأل أسئلة لا تليق ويؤذيك بفضول كلامه. ويذكرون أن مالك بن أسماء أتى إليه رجل وبدأ يغمه بالحديث إلى أن قال أتذكر من قتلنا منكم في الجاهلية؟ قال لا، بل أذكر من قتلتم منا في الإسلام، أنا أضجرتني بكثرة حديثك. وبعضهم قال لضيف هل أصابتك تخمة قط؟ يعني تسأل ضيفك هذا. قال أما من طعامك فلا، أما من طعامك فلا. فالإنسان إذا بلي بمثل هؤلاء ما عليه إلا الصبر، خصوصا من يفتح بابه للناس لا بد أن يأتيك من أمثال هؤلاء. ليسوا الضيوف انتقارا، أحيانا قد تنتقر الضيوف، لكن الكرام الذين يفتحون بيوتهم قد يأتي من هؤلاء. وإلا
خير، مو الناس ليسوا سواسية.
نعم.
بهذا كل له مزاج وكل له نفسية وكل له،
ولهذا ترى يعني كما يقول طرفة نحن في المشتات ندعو الجفلة، دعوة الجفلة العامة، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني صاحب المأدبة لا ينتقر ضيوفه. فإذا أتى أمثال هؤلاء فمن الحكمة أن تشرح صدرك لهم، وأن توطن نفسك على تحملهم، وأن تلطفهم بما ينبغي، وأن تحتسب ذلك عند الله، وأن تحمد الله أن لم تكن كأمثال هؤلاء. هذا من أكرام الضيف ومما يؤجر عليه الإنسان.
أحيانا بعض الضيوف يأتي ومعه وفد كامل وهو لا يعني لم يدعو هؤلاء معه، يعني هذا صاحب الوليمة لم يدعو هؤلاء، وهذا يأتي بضيوف ما شاء الله كما قال ذاك وزع جسمي في جسوف كثيرة، فماذا ينبغي تجاه هذا؟
هم كانوا يثنون على من يفرح بالضيوف كما قال حسان يمدح الغساسنة يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبلين. لكن في بعض الأحيان قد تكون مناسبة خاصة.
صحيح.
المناسبة خاصة جدا، وصاحب الوليمة قد أخذ حساب 4 مثلا.
نعم.
فيأتيك الإنسان ومعه 20 أو 10 فيحرج صاحب المنزل.
صحيح.
يوقعه في الحرج. لهذا هناك الأداب بين صاحب الوليمة أو المضيف وبين الضيف. الضيف ينبغي أن يراعي، وإن يعني أراد أن يأتي مع واحد أن يخبره، أن يستأذنه، إلا إذا علم أنه يرضى بأمثال هؤلاء. وأيضا أحيانا قد يحرج صاحب الضيافة، تجده يستضيف إنسانا، هذا الإنسان يخبر إنسانا يقول سأذهب إلى فلان، ربما يقول هذا المدعو من قبل الضيف لماذا لم يدعني صاحب الوليمة، فيقع الحرج ويقع الإشكال. أيضا تحصل هناك إشكالات، أحيانا بعض الضيوف يتأخر، قد تكون من طبيعته يتأخر، تأخر تأخرا خارجا عن الطور، بحيث يبرد الطعام ويضجر الضيوف، صاحب الوليمة يقع في الحرج، فينبغي له أن يأتي في الموعد المحدد. ثم أيضا على صاحب الوليمة أن يبسط العذر للضيف أنه ربما تأخر، خصوصا ممن لم تكن من عادته التأخر، قد يتأخر لعطل أو لظرف أو لنوم، فأنت تكون أمام حالين، قد تستشيض غضبا أنت صاحب المنزل وصاحب الضيافة، وتريد أن تمطر عليه وابلا من التقريع، لماذا تأخرت؟ فإن تركت لنفسك وطبيعتك العنان وعاتبته، ربما لقيت كما قال الأحنف: والله ما عاتبت أحدا إلا وانثال علي من عتابه أضعاف ما عاتبته عنده. ربما أدار ظهره ورجع. ما مصيرك إن كنت ممن لهم نصيب من المكارم؟ ما مصيرك؟ لا شك أنه سيضيق صدرك وستتنغص، لكن إن بسطت له العذر وابتسمت في وجهه وقلت الحمد لله على سلامتك، صار ذلك كرامة أخرى،
شغلتنا عليك،
صارت كرامة أخرى.
صحيح.
وإن قال تأخرت أبدا الحمد لله، إلا إن كان من أصحابه ومن خاصته لا بأس أنه ينبه على هذه الخصلة. صحيح. لا بأس أن يقول لا يقع ذلك منك على غيري، أما أنا فأتحملك، ويعطيه النصيحة من طرف خفي.
أحيانا ندعو أناسا إلى وليمة، وربما مع هؤلاء أناس ليسوا بعزيزين، هل على المضيف أن يعز كل ضيف؟
هو صاحب الوليمة ينبغي له ألا يحتقر أحدا، داموا في ضيافته وفي ذراه وفي حرمه ينبغي له أن يكرمهم، حتى الصغار، لأنك تلاحظ في الولائم من يكهر الصغار ومن يطردهم. نحن لما كنا صغارا من نحب أن يقول تفضلوا يا أولادي أو يلاطفنا، نكبر ويكبر حبهم في قلوبنا، أما الذي يكهر وينهر فإن الصغير لا ينسى مثل هذه المواقف. فينبغي لصاحب الوليمة أن يبسط العذر، وإن حصل إخلال من الضيف أو كلمة كما قال الأول: وأحلام عاد لا يخاف جليسهم، إذا نطق العوراء غرب لساني، إذا حدثوا لم يخش سوء حديثهم، وإن حدثوا أدوا بحسن بياني. إذا حدثوا لم يخش سوء حديثهم وإن حدثوا أدوا بحسن بياني. ولهذا تجدهم كما مر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثنى فلتاته، يعني إذا غلط الإنسان ما يؤاخذ بغلطته وما يبكت بها، إنما تغفر له ويعفى عنها ويصرف الحديث إلى غيرها. هذا من إكرام الضيف، وإن كان مع أولاد صغار وكان لهم عبث أو حصل منهم تكسير بعض الزجاج هو سينزعج الضيف، ينبغي له إذا كان معه من هؤلاء الصغار أن يضبطهم، لكن لو حصل شيء منهم ينبغي لصاحب المكان أن يهون الأمر، يقول: ما الذي حصل؟ قيمة الزجاج هذه لا تعدل شيئا، زيارتك هذه بالدنيا. فيشعره بالأنس وبالطمأنينة. يعني إذن إكرام الضيف كله يدور حول إناسه، أما أن يأتي بعض الناس يأتي إليه الضيوف وكأنهم في ثكنة عسكرية: اجلس هنا، لا تتحرك، قم افعل، كل من هذا، لا تأكل من هذا، ليس هذا الأمر، ليس كذلك الأمر، أهون من ذلك. ينبغي أن إذا أتى الضيف أن يأتي وهو مرتاح وهو آنس وهو لا يريد القيام. أيضا بعض الضيوف يجلسون بجانب بعض خصوصا على الطعام ويتبادلون طرف الحديث، وهو أنس لذة الحديث واستطعامه من لذات الدنيا. فبعض الناس أصحاب المكان ربما ما يعني يعرف هذه الدقائق: أنتم كلوا لا تتكلموا، أنت يا فلان لا تشغل فلانا. ما ينبغي، بل ربما بعضهم يريد أن يتشاغل حتى عن الطعام، لا يريد أن يأكل. أنت وضعت هذا الطعام أمامهم، هم رأوه والحمد لله، وإن شاء الله لن يبقى منه شيء ستعطيه فلان من الفقراء أو غيرهم،
وصلت غنية.
إذن هي وصلت.
نعم.
لكن بعض الكلمات أحيانا يعني يطلقها وهو يريد الإكرام، فيكون كما قال أول رام نفعا وضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا.
نعم. أين تخرج أعالي مراتب المروءة في إكرام الضيف، خصوصا الضيف يطرق الباب أحيانا دون موعد؟
ينبغي إلى الضيف وللقادم خصوصاً في مثل هذا الوقت الذي تيسرت فيه وسائل الاتصال ألا يأتي إلا بموعد، خصوصاً إذا وجد صاحب المكان قد أغلق بابه وقد يكون له مجلس معروف في وقت معين يأتيه في ذلك الوقت أو يأخذ منه موعداً، لأنه قد يحرج صاحب المكان، يأتي إليه في وقت قيلولته، في وقت نومه وهو مريض، في حال لا تسمح له بالخروج. يعني الوقت ليس كالزمن الأول، الضيف يطرقك طروقا لأنه لا يلام، لكن في مثل هذا الوقت ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الجانب ولا يأتي إلا بالموعد المحدد المؤكد. ثم إذا أراد أن يأتي خصوصا لصاحب مكان وله مكانة في العلم أو في الجاه، ينبغي أن لا يشغله بكثرة الأسئلة أين بيتك، خصوصا إذا كان الآتي طالبا أو صغيرا. وينبغي إذا أتى الضيف خصوصا من مكان بعيد أن يتهيأ بالملبس اللائق وبالمظهر اللائق وبالرائحة اللائقة، لأنك إذا أتيت خصوصا من بلد إلى بلد فإنك تمثل هذا البلد، البلد الذي تأتي منه، وتعطي صورة وانطباعا عنه. بعض الناس لا يبالي، يعني يأتي في أي ملبس أو على أي هيئة كانت بحجة أنه أتى من بعيد، والمروءة تناديه إلى أن يلبس ما يليق وأن يقدم على صاحب المكان على أحسن هيئة.
جميل جدا. يعني الكلام حول موضوع الضيف وإكرام الضيف كلام يطول وجميل، والمواقف والشواهد كثيرة، حتى أن حاتم الطائي كان يعتق العبيد لأنهم بسبب أتوا لهم بضيف، هذا واقع وهذا مشهود ومليء به يعني التاريخ. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضلتم به. إن شاء الله يكون اللقاء في الحلقة المقبلة، نأخذ إن شاء الله مقوما آخر فالمقومات المروءة بإذن الله جل.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم
وفيكم.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، إن شاء الله يكون لنا لقاء معكم في الحلقة المقبلة من فقه المروءات، نتناول إن شاء الله مقوما آخرا حول المروءة بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.